اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في البرهان الثالث أظن ماشي، البرهان الثالث من البراهين التي أقيمت بإبطال قول صاحب الفصول الذي يقول بأن الواجب عبارة عن خصوص المقدمة الموصلة. هذا البرهان كان يدعي أن هذا القول، يعني القول بخصوص المقدمة الموصلة، هذا يستلزم الدور، وكان للدور بيانان: بيان للدور في عالم الوجود ذكرناه وذكرنا إشكاله، وهناك بيان آخر للدور في عالم الوجوب، حيث كان يقال أن هذا الكلام كلام صاحب الفصول يستلزم الدور في عالم الوجوب، لأنه من جهة وجوب المقدمة متوقف على وجوب ذي المقدمة، ومن جهة أخرى باعتبار أن المقدمة ليست عبارة عن ذات المقدمة، المقدمة عبارة عن المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة. خب، المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة هذه متوقفة على ماذا؟ على ذي المقدمة. فمن جهة أخرى أصبحت المقدمة أيضا متوقفة على وجوبها، متوقف على وجوب ذو المقدمة، أصبح وجوبه متوقفا على وجوب المقدمة. فوجوب المقدمة متوقف على وجوب ذي المقدمة، ووجوب ذي المقدمة أيضا متوقف على وجوب المقدمة، من باب أن ذي المقدمة مقدمة المقدمة. صار دور يعني. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أجاب على هذا البيان، بيان الدور بهذا الشكل الثاني، قال: له المتوقف غير المتوقف عليه. وجوب مثلا وضوء متوقف على وجوب الصلاة، أي وجوب للصلاة؟ وجوب النفس. وجوب الوضوء متوقف على الوجوب النفسي للصلاة، لكن الوجوب النفسي للصلاة هو ما متوقف على وجوب الوضوء حتى يصير دور. هناك وجوب آخر للصلاة ذاك متوقف على وجوب الوضوء، وهو الوجوب الغيري، سواء أن الصلاة مقدمة للمقدمة فلها وجوب غيري، فما يتوقف على وجوب على الوجوب النفسي للصلاة غير الوجوب الذي يتوقف الوجوب وجوب الصلاة عليه، ذاك وجوب نفسي هذا وجوب غيري. أين الدور؟ لو كان وجوب الوضوء متوقفا على الوجوب النفسي للصلاة، والوجوب النفسي للصلاة أيضا كان متوقفا على وجوب الوضوء، كان يصير دور، لكن ليس هكذا. الوجوب الغيري للوضوء متوقف على الوجوب النفسي للصلاة، والوجوب الغيري للصلاة متوقف على الوجوب الغيري للوضوء، أين الدور؟ هذا جواب السيد الأستاذ. قلنا هذا الجواب واضح في غاية الوضوء، لا نريد أن نقول أنه فيه خلل، لا، لكن لعل صاحب التقريب الذي يبين إشكال الدور، لعل مقصوده هو أنه نحن إما أن نقول بأن الوجوب متأكد، وجوب الصلاة يصبح وجوبا متأكدا من جهة الصلاة نفسها واجبة بالوجوب النفسي وأيضا واجبة بالوجوب الغيري، فيتأكد الوجوب، يعني عندنا وجوب واحد مؤكد، وإما أن نقول عندنا وجوبان: وجوب نفسي للصلاة ووجوب غيري للصلاة. لو لم نقل بالتأكد يعني قلنا بوجوبين للصلاة خب يلزم محذور اجتماع المثلين على شيء واحد. كيف يجتمع وجوبان على شيء واحد؟ اجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين مثل اجتماع النقيضين كل محال. وإذا قلنا بالتأكد يعني وجوب واحد مؤكد، إذن هذا معناه أننا قلنا بالتأكد بين شيئين أحدهما في مرتبة العلة والآخر في مرتبة المعلول، وهكذا تأكد هم مستحيل. التأكد بين شيئين هما في رتبتين هذا يلزم منه التهافت في الرتبة، تناقض في الرتبة. يعني الوجوب النفسي الذي هو في مرتبة العلة للوجوب الغيري كيف يتأكد بالوجوب الغيري؟ الوجوب الغيري في مرتبة المعلول. الشيء الذي هو في مرتبة العلة كيف يتأكد بالشيء الذي هو في مرتبة المعلول؟ هذا ما ممكن. يعني فيه نفس نكتة استحالة الدور، باعتبار أنه يلزم أن يكون المتقدم متأخرا، الذي هو في مرتبة العلة يكون يجي يصير وين يتأكد مع الشيء الذي في مرتبة المعلوم، يعني يتحد معه ينزل إليه يصير معه، فالمتقدم أصبح متأخرا والمتأخر أصبح متقدما. مستحيلا تقدم المتأخر وتأخر المتقدم رتبة، هذا مستحيل. بالنتيجة تاليها يعني يصير معناه أن الشيء متوقف على نفسه، هذا الوجوب النفسي الذي هو في مرتبة العلة إذا هو متأكد بالوجوب الغيري الذي هو في مرتبة المعلول، إذن فهذا الوجوب النفسي يتأكد بشيء منه من داخله، لأن المعلول من العلة، وهذا معناه أنه الشيء توقف على نفسه. على كل حال فجواب السيد الأستاذ الخوئي صحيح فيما لو كان صاحب التقريب يفترض وجوبين وعدم التأكد بينهما، يعني يفترض وجود شوقين للمولى، شوق نفسي للصلاة وشوق غيري للصلاة أيضا. أما إذا كان يرى صاحب التقريب لزوم التأكد بين الوجوبين باعتبار أنه لا يوجد إلا شوق واحد نحو الصلاة، حينئذ يرد المحذور. يعني يصح لصاحب التقرير أن يقول هذا الوجوب النفسي للصلاة يترشح منه وجوب غيري للمقدمة الموصلة، ويترشح من هذا الوجوب الغيري للمقدمة الموصلة وجوب غيري على الصلاة باعتبارها مقدمة للمقدمة. وحينئذ إن بقي الوجوب الأول النفسي للصلاة، إذا بقي هو وهذا الوجوب الثالث يعني الوجوب الغيري للصلاة إذا بقي معا على حديهما، خب هذا معناه من دون تأكد وتوحد بينهما هذا يلزم اجتماع المثلين على شيء واحد، وإن اتحدا لزم اتحاد المتقدم رتبة مع المتأخر رتبة، أو تقديم المتأخر رتبة وتأخير المتقدم رتبتان. فهذا هو هاي الملاحظة على جواب السيد الأستاذ. إذن فماذا نقول في الجواب على هذا البيان، بيان الثاني للدور أو هذا التقريب الثاني للدور؟ الصحيح في مقام الجواب عليه هو ما ذكرناه في الجواب على البرهان الأول والبرهان الثاني، برهان التسلسل وبرهان استماع المثلين، نقول هناك أصول موضوعية فرضت في هذا التقريب، هاي الأصول احنا ما نوافق عليها، أصول غير صحيحة. مثلا من جملة الأصول الموضوعية لهذا التقريب عبارة عن تصوير المقدمة الموصلة كما ذكرنا مرارا في الجواب على كل هذه البراهين، قلنا أن هذا التصوير عن المقدمة الموصلة بحيث يصور قول صاحب الفصول، هكذا يقول أن صاحب الفصول يقول الواجب عبارة عن المقدمة المقيدة بقيد الإيصال إلى ذي المقدمة. إذا بهالعنوان هكذا صورنا قول صاحب الفصول، حينئذ سوف يصبح ذو المقدمة مقدمة للمقدمة، لأن الوضوء الموصل للصلاة هذا متوقف على الصلاة، فالصلاة مقدمة للوضوء الموصل للصلاة. فإذا صارت الصلاة مقدمة يعني إجاها وجوب غيري غير الوجوب النفسي، ويجي هالجار والهل، هذا تصوير خلط عن المقدمة الموصلة. إذا تصورنا المقدمة الموصلة بهذا التصوير، حينئذ هذا التقريب الذي ذكر هم يرد، يعني إشكال يصح أنه إذا اتصفت الصلاة بالوجوب النفسي من جهة، واتصفت أيضا بالوجوب الغيري باعتبارها مقدمة بالمقدمة. وحينئذ يأتي صاحب التقريب ويقول هذان الوجوبان إن لم نقل بتأكدهما، يعني بقي وجوبين هو يلزم اجتماع المسلم، إن قلنا بتأكدهما يلزم التهافت والتناقض وتقديم المتأخر وتأخير المتقدم. والحال أن أصل هذا التصوير عن المقدمة الموصلة غلط، أصل أن نتصور أن صاحب الفصول يريد أن يقول الواجب خصوص المقدمة المقيدة بقيد الإيصال إلى ذي المقدمة، هذا التصوير غير صحيح ولا نرتضيه، وسوف يأتي إن شاء الله في مستقبل البحث قريبا إن شاء الله تعالى يأتي منا بيان تصوير وصيغة صحيحة لقول صاحب الفصول، بحيث لا يرد عليه شيء من هذه المحاذير والإشكالات، فانتظر. هذا أولا. ومن جملة الأصول الموضوعية غير الصحيحة لهذا التقريب هو أنه يفترض صاحب التقريب أن الوجوب الغيري يترشح على الصلاة بوصفها مقدمة للمقدمة، وكذا افترض. قال إذا كانت المقدمة الواجبة عبارة عن الوضوء الموصل للصلاة، إذن الصلاة مقدمة لهكذا وضوء، الصلاة مقدمة للوضوء الموصل للصلاة، فإذا صارت الصلاة مقدمة للمقدمة إذن يترشح عليها وجوب غيري. هاي هم نقطة أخرى لا نوافق عليها. أفرض الصلاة مقدمة للمقدمة، أفرض قطعنا النظر عن الإشكال الأول، يعني ذاك التصوير الغلط أفرض سلمنا به، ونتيجته أن الصلاة أصبحت مقدمة للمقدمة، لكن مو كل مقدمة مقدمة يترشح عليها الوجوب. مقدمة المقدمة بالأمس قلنا، وقبل يوم قبل أمس أيضا قلنا الوجوب الغيري لا يترشح اعتباطا، ومثل ما يقولون قوترة ما يترشح، الوجوب الغيري له ملاك مبرر. ما المبرر لترشح الوجوب الغيري؟ المبرر التوقف. إذا كان شيء يعني واجب متوقفا على شيء، فحينئذ هذا الشيء الثاني الذي يتوقف الواجب عليه هذا يترشح عليه الوجوب الغيري، ولا اعتباطا وبدون مبرر لا يترشح الوجوب الغيري. خب هنا افرضوا الصلاة اصبحت مقدمة للمقدمة، لكن مع ذلك لا مبرر لترشح الوجوب الغيري على الصلاة، حتى تقولوا أن هذا الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي إذا ما يتأكدون اجتماع مثلين، إذا يتأكدون يلزم تهافت في الرتبة، ما يترشح. أفرض الصلاة مقدمة للمقدمة، لكن لا يترشح الوجوب الغيري على الصلاة. ليش؟ لأن ملاك الوجوب الغيري غير موجود. ملاك الوجوب الغيري التوقف. أكو توقف بين الصلاة وبين الصلاة؟ لا معنى له. الصلاة أصبحت مقدمة للمقدمة، ما يخالف، لكن يترشح الوجوب الغيري عليه؟ لا، لأن ماكو توقف بين الصلاة وبين الصلاة. أكو توقف بين الصلاة والوضوء، لكن ماكو توقف بين الصلاة والصلاة. فترشح الوجوب الغيري على الوضوء معقول، لكن ترشح الوجوب الغيري على الصلاة بوصفها مقدمة للقضاء هذا لا، غير معقول، لا مبرر له، لأنه لا توقف ولا مقدمية في البين، يعني ليست الصلاة متوقفة على الصلاة. التوقف والمقدمية الذي هو ملاك الوجوب الغيري عبارة عن التوقف والمقدمية في عالم الوجود، فهذا يكون وجود ذاك متوقفا على وجود هذا. التوقف في عالم الوجود فرع الاثنينية، إذا شيء واحد، الشيء الواحد وجوده ما يتوقف على نفسه، فرع الاثنينية، فرع المغايرة في الوجود بين المتوقف والمتوقف عليه. وفي المقام لا مغايرة ولا اثنينية في الوجود بين المتوقف وهو الصلاة وبين المتوقف عليه وهو الصلاة أيضا، لأن الصلاة أصبحت مقدمة للمقدمة. مقدمة للمقدمة. على أي أساس يترشح الوجوب الغيري؟ حتى لو سلمنا بأن أن 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 الصلاة أصبحت مقدمة للمقدمة، هذا أيضا ما نقوله. إذن فلأجل هذين الإشكالين لا يتم هذا التقريب الثاني للدور أيضا كالتقريب الأول. هذا تمام الكلام في البرهان الثالث من براهين إبطال القول بالمقدمة الموصلة، وهو برهان الدور. وقد عرفنا أن هذا البرهان أيضا غير تامين كبرهان التسلسل وبرهان الاجتماع المثلين. البرهان الرابع من البراهين التي أقيمت لإبطال القول بالمقدمة الموصلة عبارة عما جاء في بعض تقريرات المحقق العراقي رحمه الله، هو في كتابه ما مذكور، المقالات ما في كل تقريراته ما موجود هذا الكلام، في بعض تقريراته يعني في أخص بالذكر بدائع الأفكار اللي هو تقريرات المحقق العراقي مال الآملي، بدائع الأفكار مال الشيخ الآملي من تلاميذ الأغبياء، الجزء الأول صفحة 388 طبعة المطبعة العلمية في النجف الأشرار، هاي المطبعة كانت سابقا الآن بعد ما أظن الآن موجود. خب ماذا جاء في هذا التقرير؟ هكذا ذكر المقرر، هكذا قال إن أننا لو قيدنا المقدمة الواجبة بخصوص المقدمة الموصلة، قلنا الواجب عبارة عن خصوص المقدمة الموصلة، هذا التقييد، تقييد المقدمة بخصوص المقدمة الموصلة، هذا تقييد مستحيل أصلا، مستحيل. لماذا؟ لأنه تقييد للشيء بما هو أخص، المقدمة الموصلة أخص من المقدمة، فلو قيدنا المقدمة الواجبة بهذا القيد معناه أنه قيدنا المقدمة بقيد أخص منه، وتقييد الشيء بقيد أخص هذا مستحيل، لأنه يرجع إلى تقييد الشيء بنفسه. تقييد الشيء بالأخص منه تقييد للشيء بوجوده نفسه، لأن وجود الأخص مساوق لوجود الأعم، إذا وجد الأخص وجد الأعم. فمع وجود الأخص يعني افترضنا وجود الأعم، فكيف نقيد الأعم بالأخص؟ تقييد الأعم بالأخص هذا معناه أننا قيدنا الأعم بنفسه، كما يستحيل تقييد الشيء بنفسه كذلك يستحيل تقييده بما هو أخص منه. وهنا الموصلة أخص من المقدمة، الحصة الموصلة أخص من المقدمة مطلقة. هذا كلام، وهذا الكلام في الواقع كلام غريب.
كل التقييد هو بالأخص.
ها؟
كل التقييدات بالأخص.
هو أقول غريب. ولعله وقع فيه نوع من الالتباس والخطأ من المقرر. المسكين المقرر إذا أكو خطأ في المطلب يذبوه عليه، إذا صحيح ينسبوه للأستاذ، المطلب الصحيح يقولون بح بح أغضياء الشرب، هو المقرر صعبان عليه وكاتبه يقول المدحول المقرر له، وإذا خطأ الخطأ من المقرر.
العملي مو عادي يعني، هذا
شو بدأ الأفكار راجعوا هل موجود؟ احنا نعرض هل موجود؟
ممكن ممكن.
كلام غريب ليش؟ لأنه من الواضح أن الميزان في صحة التقييد أن يكون المقيد أعم من القيد، أعم ولو من وجه، إما أعم مطلقة أو أعم من وجه ما يخالف، أن يكون المقيد أعم ولو أعم من وجه من القيد. ليس الميزان هذا الذي ذكر في هذا التقييد، ليس الميزان في صحة التقييد أن يكون القيد أعم، هكذا افترض صاحب هذا البرهان.
هو الإشكال سيدا أنه نظر إلى الوجود، إلى وجودهما، أن وجود الأخص مساوق لوجود الأعم، هذا اللي أوقع
الميزان الذي هو افترضه هو أنه يفترض أن يكون القيد، يعني لازم أن يكون القيد أعم من المقيد، فلذا قال تقييد الشيء بالأخص ما يصير، يعني لازم أن يكون تقييد الشيء تقييد الأعم. افترض أنه يشترط في صحة التقييد أن يكون القيد أعم، ما يصير يكون القيد أخص، وهنا القيد أخاص فلذا هنا مستحيل. ومن قال أنه الميزان في صحة التقييد أن يكون القيد أعم من المقيد؟ لا، إذا كان القيد أخاص تقييد مستحيل. كذا لو قلنا أكرم العالم الفقيه هذا مستحيل، هذا الفقيه أخاص من العالم، العالم قد يكون فيزيائي رياضي كيميائي نحوي فلسفي فقيه أصولي. أكرم العالم الفقيه هذا تقييد جدا عرفي وليس فيه شائبة الاستحالة أبدا، مع أن الفقيه أخص، يعني القيد أخص من المقيد. لا يصح أن نقول أكرم الفقيه العالم، هذا مو صحيح، لأن القيد صار شنو؟ أعم. فالمهم أن لا يكون القيد أعم، مو المهم أن يكون أن لا يكون القيد أخص. المهم في صحة التقييد أن لا يكون القيد أعم. أكرم الفقيه العالم، هذا كلام مستهجن، كلام يعني هذا التقييد ليس تقييدا حقيقيا. والسر في ذلك كله هو أن التقييد تحصيص. التقييد حقيقته عبارة عن التحصيص، عندما نقيد شيئا بشيء يعني نحصص ذاك الشيء الذي قيدناه، نحصصه إلى حصتين. هذا المقيد أصبحت له حصتان، حصة واجدة للقيد وحصة فاقدة للقيد. فالتقييد إذن يتوقف على أن لا يكون القيد أعم مطلقا من المقيد أو مساويا للمقيد. مثلا لا يصح أن نقول أكرم الإنسان الحيوان، بالعكس يصير، أكرم الحيوان الذي هو إنسان، أكرم الإنسان الحيوان. ولا يصح أن نقول مثلا أكرم الإنسان الناطق، مساوي هم لا يصح، لأن الناطق موجود في ضمن الإنسان. فلو قيدنا الإنسان بالناطق إحنا قيدناه بنفسه، وهذا مش مساوي، يعني في بطنه موجود. عندما نقول إنسان يعني يتضمن الحيوان ويتضمن الناطقية معا، لأن الإنسان نوع والنوع مركب من الجنس والفصل، فيصير تقييد الشيء بنفسه. أما لو كان القيد أخاص مطلقا من المقيد، لا بأس، كما قلنا أكرم الإنسان العالم أو أكرم العالم الفقيه مثلا. ليش؟ لأن المقيد الإنسان والقيد العالم. المقيد له حصتان، حصة واجدة للعلم إنسان وعالم، وحصة فاقدة للعلم. هذا التقييد يحصص، يقول ذاك الإنسان اللي أنا أقول أكرمه ديك الحصة مو ديك الحصة، يحصص. هذا حقيقة التقييد. إذن التقييد في المقام تقييد عرفي، تقييد المقدمة بالمقدمة الموصلة، هذا مثل تقييد العالم بالفقيه، أو تقييد الإنسان بالعالم، أكرم الإنسان العالم أو أكرم العالم الفقيه. تجب المقدمة الموصلة، شنو المشكلة؟ أي إشكال في هذا؟ هذا البرهان أيضا مردود. البرهان الخامس ما ذكره الأخوان المحقق الخراساني رحمه الله، قال كلامه في الكفاية، تراجعون الكفاية حسب الطبعة الحجرية القديمة الموجودة عندي اللي قرأت بها الكفاية، مثل ذاك ذاك الطفل قال له تعرف القرآن تقرأ؟ قال إيه، جابوا له القرآن، قال أنا أقرأ القرآن اللي قرأت به بالملة، ذاك القرآن بس أقدر أقرأ، بس أنا هم كفاية اللي قرأت بها الآن، ولذا أعطيكم العنوان على ذاك، ما عندي كفاية أخرى. كفاية الرسول الجزء الأول صفحة 186 طبعة هاي حواشي الشيخ المشكيني. المحقق الخراساني يقول إذا كان الوجوب الغيري الثابت للمقدمة مختصا بالمقدمة الموصلة كما يقول صاحب الفصول، حينئذ أنا أطرح سؤالا، وهو أنه المكلف لو أتى بالمقدمة ولم يأتي بذي المقدمة بعده، أتى بالمقدمة لكنه بعده لم يأتي بذي المقدمة، هنا سؤالي هل يسقط الأمر الغيري الذي تعلق بالمقدمة؟ سقط الآن أو بعد باقي؟
ليش يسقط؟
هو يقول إما إيه أو لا. هل يسقط الأمر الغيري اللي كان بالمقدمة سقط أو لا؟ إن فرض عدم السقوط يعني معناه أن الأمر بعد باقي، إذا بعد باقي يأمر بأي شيء، بأي شيء يأمر هذا الأمر الباقي، يأمر بأي شيء، يأمر بالإتيان بالمقدمة، وحصل تحصيل حاضر حاصل، يأمر بشيء آخر، يأمر بالإتيان بالذي المقدمة، الأمر بالمقدمة ما يحرك نحو الإتيان بالذي المقدمة، الأمر إنما يحرك نحو متعلقه، تعلق الأمر بماذا؟ بالمقدمة، خلاص المقدمة حصلت، فبعد ما له معنى أن يبقى الأمر، بقاء الأمر لا مبرر له، لأن بقاءه معناه أنه لا زال يطلب مني ماذا؟ يطلب الإتيان بالذي المقدمة، وهذا حاصل، وطلب الحاصل يعني تحصيل الحاصل المحام. يحرك نحو ماذا؟ نحو شيء آخر، ماكو شيء آخر يحرك هذا الأمر نحوه، إذ لم يبقى شيء يمكن أن يحرك نحوه إلا الإتيان بذي المقدمة، وذلك هم واضح أن الأمر بالمقدمة لا يحرك نحو الإتيان بذي المقدمة. هذا إذا فرضنا عدم سقوط الأمر. وإن فرضتم أنه لا سقط بعد الإتيان بالمقدمة، يسقط الأمر الذي كان متعلقا بالمقدمة، خب نقول سقوطه بأي سبب؟ نحن نعلم أن سقوط الأمر له أسباب معينة واضحة، أحد أسباب سقوط الأمر الامتثال، إذا امتثل المكلف الأمر سقط الأمر، أحد أسباب سقوط الأمر العصيان، إذا عصى المكلف الأمر وخرج بعد انتهى وقت العمل سقط الأمر، أحد أسباب سقوط الأمر ارتفاع الموضوع يعني الشرط، انتفاء الشرط، شرط الأمر، إذا شرط الأمر انتفى ويسقط الأمر، شرط الأمر مثلا العاقل صار مجنون هذا خلص سقط على الأمر بالصلاة، ماكو هذا الأمر بالصلاة سقط لا امتثالا ولا عصيانا وإنما بسبب ارتفاع الموضوع، هذا سبب آخر غير الامتثال وغير العصيان، ارتفاع الموضوع، الموضوع هو المكلف البالغ العاقل، هذا أحد أسباب سقوط الأمر عبارة عن حصول الغرض من الأمر، الغرض والهدف من الأمر إذا حصل من دون أن يكون الأمر قد امتثل ولا عصي ولا ارتفع موضوعه، وإنما حصل الغرض من الأمر، كيف تفترضون أنه يحصل الغرض من الأمر بدون أن نفترض أن الأمر امتثل؟ شلون حصل؟ المفروض بدون امتثال، لأن الامتثال هو سبب مستقل ذكرناه، هذا سبب مستقل يعني غير الامتثال وغير العصيان وغير ارتفاع الموضوع، عصيان فماكو، امتثال هم ماكو، تقولون أنه حصل الغرض، ارتفاع الموضوع باقي، الموضوع باقي، وإنما حصل الغرض من الأمر باعتبار أن المكلف أتى بفرد، هذا الفرد لا يعقل الأمر به حتى تقولوا أنه إذا أتى به فقد امتثل الأمر صار امتثال، لا هذا الفرد لا يعقل الأمر به، ليش لا يعقل الأمر به؟ لأنه إما هو خارج عن اختيار العبد، خارج عن قدرته، والقدرة شرط في التكليف، فماكو أمر، لا يعقل تعلق الأمر بهذا الفرد لأنه خارج عن اختيار العبد وعن قدرته، أو لأنه فرد حرام، فرد محرم، والأمر لا يجتمع مع النهي، يجتمع الأمر النهي يصير ما يصير، فلا يعقل لأنه حرام بعد ما يصير واجب، فهذا الفرد أمر ماكو به حتى تقولون أنه بإتيانه حصل الامتثال. الموضوع هم باقي ما مرتفع، لكن المكلف أتى بهذا الفرد وهذا الفرد حصل غرض المولى. هذا الفرد الذي أتى به المكلف حصل غرض المولى، فبحصول غرض المولى من الأمر سقط الأمر. هذا هم سبب آخر بسقوط الأمر. فهذه أسباب أربعة. زين، أي منها هنا موجود؟ تقولون سقط الأمر، فرضنا أن الأمر سقط، مو هيك؟ الفرض الأول عدم سقوطه، قلنا يلزم تحصيل حاصل. الفرض الأول سقوطه، سقوطه لابد أن يكون بأحد أسباب الأسباب الأربعة. فرض العصيان هو واضح، واضح البطلان. المكلف هنا عاصي، هذا المسكين أتى بالمقدمة، هو في طريق الامتثال ليس في طريق العصيان. نعم، بعد ما أتى بالذي المقدمة، ففرض العصيان واضح البطلان. يعني الآن هذا المكلف لو مات قبل الإتيان بذي المقدمة، بعد الإتيان بالمقدمة، لو مات يعتبر عاصي؟ ها؟
قطعا لا،
لأن هو كان في طريق الامتثال. إسرائيل ما أنطى مجال، مو عاصي. ففرض العصيان واضح البطلان. ارتفاع الموضوع هم واضح أنه باطل. ليش؟ لأن موضوع الأمر بالمقدمة ما هو؟ شرط الأمر بالمقدمة ما هو؟ الأمر بذي المقدمة. الأمر بذي المقدمة بعد موجود. شرط الأمر بالمقدمة وموضوعه عبارة عن الأمر بذي المقدمة، وهذا الموضوع لا زال باقيا، لم يسقط الأمر بذي المقدمة. فارتفاع الموضوع هم وأما أنه هذا الفرد من المقدمة الذي أتى به، إن مثلا نقول بأنه حصل الغرض من الأمر بالإتيان به باعتبار السبب الرابع، باعتبار أن هذا الفرد كان غير مقدور أو كان محرما، لكن المكلف ما دام أتى به فحصل الغرض. هذا هم واضح أنه غير صحيح، لأن هذا الفرد الذي أتى به، هذا المصداق من المقدمة الذي أتى به المكلف، لا هو غير مقدور وخارج عن اختياره، لا هو مقدور وخارج، ولا هو محرم. فالسبب الرابع أيضا منتفي. إذن فالمتعين السبب الأول، أن نقول سقط الأمر الغيري بالامتثال، وهذا معناه أن الأمر تعلق بذات المقدمة مو الموصلة، لأن الإيصال ما صار، الإيصال لم يتحقق. تعين أن يكون السبب لسقوط الأمر عبارة عن الامتثال، وهذا معناه تعلق الأمر الغيري بذات المقدمة من دون الإيصال، مو خصوص المقدمة الموصلة. هذا عبارة عن البرهان الخامس من البراهين ضد القول بالمقدمة الموصلة، وتأتي دراسة هذا البرهان إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.